وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى: الانحلال التعبدي. ذكرنا فيما سبق أن الانحلال قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا. وأوضحنا الفارق بينهما، والآن نريد أن نذكر انحلالا بشكل ثالث، وهو الانحلال التعبدي. إذن مصطلح الانحلال التعبدي يغاير مصطلح الانحلال الحكمي، وليس أحدهما نفس الآخر. وماذا يراد منه؟ يراد انه لو كان لدينا علم اجمالي لنجاسة احد إنائين، ثم جاء خبر الثقة وقال ان النجسين هو هذا الإناء، يعني الأول مثلا، إنه في مثل هذه الحالة قد يقال إن دليل حجية العمارة يعبدنا بانحلال العلم الإجمالي، وكأنه يقول حينما تقوم الأمارة فكأنه حصل لك علم وجداني، كأنه علم وجداني في مدلولها. ومن الواضح انه لو حصل علم اجمالي بكون النجس هو هذا الإناء الاول فيحصل انحلال حقيقي وليس انحلالا حكميا، فحقيقة يزول العلم الإجمالي من النفس، ولا أنه موجود ولكن لا تتعارض الأصول ولا يكون منجزان لجريان الأصل في طرف بلا معارض، كلا، بل العلم الإجمالي زال من الأساس، غايته إذا قامت الأمارة يزول زوالا تعبديا لا زوالا حقيقيا. إذن إن حل العلم الإجمالي وكأنه لم يكن غايته بتعبد من الشرع، لأنه زال زوالا حقيقيا، فإن الزوال الحقيقي فرع شنو؟ العلم الوجداني. و هكذا قد يدعى. وإذا سألتني هل تترتب ثمرة على هذا المطلب، يعني هل تترتب ثمرة على كوني شنو الانحلال تعبديا او انه انحلال حكمي؟ كلا، لا تترتب ثمرة عملية على ذلك، بيد ان ذلك قضية علمية ظريفة. فيدعى الانحلال من خلال التعبد في البيان المذكور. هكذا قد يقال. وفيه تعبدي، يعني مضطر هو ماذا الى ذلك. بس شنو يعني؟ لا بأس بهذا الذي تقوله، ولكنه يعني ثمرة تفهم. أن خاف واحد في أذهان الأخوة أنه هذا شنو بناء ثمرة راح تترتب على كون تعبدي في مقابل كون حكمي. لا، ثمرة ما تترتب، لكن هذا بيان واقع، هذا بيان لواقع أن يحصل هو انحلال تعبدي. زي وفيه إن هذا يتم بشرطين. الأول أن يبنى على مسلك جعل العلمية في باب الأمارات كما ذهب إليه الشيخ النائيني، ويلوح أيضا من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل، إنه بناء على المسلك المذكور قد يتم هذا المطلب. فيقال إن الشارع حينما قامت الأمارة على أن النجس هو هذا، أي الإناء الأول، فقد جعلني عالما بنجاسته كالعالم تكوينا، ولازم ذلك قهرا هو الانحلال التعبدي، يعني يعبدني بمن؟ بالانحلال. فلازم التعبد بالعلمية في باب الأمارات هو التعبد ماذا؟ بالانحلال. فبينهما ملازمة قهرية. إنه جيد على مسلك جعل العلم، أما من لا يبني على ذلك فلا يتم ما ذكر على رأيه إذن القضية من هذه الناحية مبنائية، ولم نرد تسجيل هذا كإشكال وإنما بيان لواقع. فإذن هذا يتم بناء على جعل العلمية، وهذا من بركات، وأنا كم مرة قلت مسلك جعل العلمية مسلك شنو؟ مبارك، يعني استفاد منه الشيخ النائيني فوائد كثيرة. هذا همات لطيف إذا واحد يتمكن أنه شنو يجمع، بس عملية صعبة، عملية صعبة، حتى الحاسوب ما يفيده هنا. واحد لما يريد يشتغل أشغال يكون هيكشي، مو يشتغل أشغال يطلعها كلها منين، فهي ما تفيد، هذا من الحاسوب يطلع، لا لا هيكشي أشغال الذي حتى الحاسوب ما يقدر عليها يشتغل عليها في دلالة شنو على فضيلة الشخص. يجمع بركات موارد الذي شنو تترتب على مسلك ثمرات والآثار. هذا مثلا واحد طبيعي ذن تجميعه صعب، وإنما شلون يمكن واحد يجمع؟ أنا أعلمك الطريقة. أما أنت إذا ابتدأت ماذا في بحث في هذا ذن بالأثناء بذينك وتجعل لك ورقة وتسوي إلا ذن بال، وما ما يمكن يعني أنت تبعد وتبعد تفكر الآن وتريد تجمع شنو، هذا هواية صعب. الطريقة الفنية هذا هم تستعين به، بل ذاك المهم أنه أثناء مثل هو هذا الآن مرينا عليه بالعجل يسجل، وهكذا في مورد آخر يسجل يطلع فرد مجموعة جيدة على أي حال. هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول هذا يتم بناء على مسلك جعل العلمي. الشرط الثاني أن يبنى على أن الآثار التكوينية تثبت من خلال جعل العلمي. بمعنى أنه هناك آثار اعتبارية وشرعية للعلم من قبيل جواز الشهادة، فإنه جعل أثرا شرعيا علما للعلم، وهناك أثر تكويني من قبيل الانحلال، فإن الانحلال أثر تكويني للعلم، للعلم التكويني. فمن علم إجمالا بنجاسة أحد العناية ثم علم تفصيلا لأن النجس هو الأول، فقد انحل علمه الإجمال، وهذا الانحلال ليس بجعل جاعل واعتبار معتبر، وإنما هو أمر قهري تكويني. فإذا اتضح هذا نقول إن جعل العلمية للأمارة غاية ما يترتب عليه هو إيش؟ هو ثبوت الآثار الشرعية والتعبد بالآثار الشرعية. وأما الآثار التكوينية فهي ليست بيد الشارع بما هو شارع، وإنما بيده بما هو خالق ومكون. والمفروض أنه هو حينما جعل الأمارة علما جعلها كذلك بما هو شارع، فلا تثبت إلا الآثار الشرعية الاعتبارية دون الآثار التكوينية. ولذلك لو اعتبرنا شخصا أسدا فلا يترتب على ذلك بخر الفم، أنه فمهم إذن شم، لا، فإن بخر الفم أثر تكويني لا يمكن جعله في الاعتبار. وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة. وعليه فلا يمكن حتى لو كنا بانين على مسلك جعل العلمية لا يمكن أن نثبت الانحلال التعبدي لما أشرنا إليه من النكتة. بلي الانحلال شنو؟ لا لا، هو الشارع لما يقول جعلت الأمارة علما، حينئذ لما يجعلها ماذا؟ علما، يريد بذلك ماذا؟ الآثار. شنو يريد؟ الآثار الاعتبارية الذي جعلها يريد ماذا؟ يسريها ويقول إذا رتبها. هو هذا هنا نحكينا أنه في الحقيقة ماذا؟ أنه هم تترتب تلك الآثار، أصلا هي تلك الآثار مفيدة حتى نقول على أنه هو باعتبار الأمارة علما راح شنو يرتب تلك الآثار. هو يقدر يعتبر الأمارة علما من زاوية الآثار الاعتبارية فقط، أما من زاوية الآثار التكوينية أصلا خارج عن قدرته، ما يمكن. ها؟ لا لا لا، هو لا تكوينا، لا تقول لي خوف ما حصل قهرا، لا بالعكس، التكوين اللي يحصل اذا علم كان شنو وجداني، هذا علم اعتباري، حينئذ في حدود الاعتبار. انت لما تعتبرني عالم من الحيثيات ماذا الذي شنو هي بيدك، من حيث الاثار اللي هي بيدك، اما من حيث الاثار اللي هي مو بيدك شنو تعتبرني عالم؟ ما يمكن اصلا تعتبرني عالم من حيث الاثار التي هي خارج عن اختيارك. ان شاء الله المقصود صار واضح. بعد على اي حال هو هذا قلت مثلا ماذا؟ وجوب الاجتناب عن النجاسة من الآثار الشرعية علما، من الآثار وجوب الاجتناب عن النجاسة، هو هذا أداء الشهادة من الآثار الشرعية. بس احنا لا نروح للشهادة هنا فيما، فالمقصود على أنه هذا أثر شرعي وليس على أنه أثر تكويني، فهذا بالاعتبار حينئذ سوف يثبت. جيد. ومن خلال هذا اتضح أن تقسيم الانحلال إلى ثلاثة أقسام ليس وجيها، بل المناسب تقسيمه إلى قسمين، أعني الحقيقي والحكمي دون التعبدي. لا بس هو يعني نتيجة مارسة، هذا مطلب ثاني، قلت أثر هو لا يترتب على ذلك. عنوان جانبي صغير وبه ختام هذا التنبيه. إن شاء الله تعالى مصاديق أخرى للانحلال الحقيقي ذكرنا فيما سبق أن الانحلال الحقيقي له مصاديق واضحة ومصاديق وقعت محلا للاختلاف. ويمكن أن نذكر في هذا المجال ثلاثة مصاديق. الأول هو المتفق عليه بين الجميع، وهو ما أشرنا إليه سابقا، أعني أن نعلم إجمالا بنجاسة أحد إنائين، ثم يحصل علم تفصيلي بكون تلك النجاسة ثابتة في شنو؟ في هذا الإناء الأول، فإنه يحصل انحلال حقيقي قهري، وهذا هو المصداق الواضح المتفق عليه. الثاني، هذا المصداق الثاني، وهو ايضا يمكن الحاقه بالمتفق عليه ولكن من حيث عدم الانحلال. فالاول متفق على الانحلال فيه، مصداق واضح من حيث الانحلال، وهذا المصداق متفق عليه من حيث انه عدم الانحلال، وذلك كما لو فرض ان معلومنا الاجمالي كان معلما بعلامة خاصة، لان كنت اعلم بنجاسة احد انائين بسبب ملاقاة قطرة الدم لأحدهم، إذن المعلوم بالإجمال هو نجاسة دمية، أي بسبب قطرة الدم، هو معلم بهذه العلامة. ثم بعد ذلك علمت تفصيلا لنجاسة هذا الإناء، عن الإناء الأول، ولكن علمت تفصيلا بأصل النجاسة، أما أنها دمية فلا، لم أعلم بذلك. فلعل هذه النجاسة نجاسة بسبب الدم، ولعلها بسبب ملاقاة قطرة البول، ولعلها بسبب الثاني. فأنا علمت بأصل النجاسة دون النجاسة الفرضية، ستصير واضحة حتى دون النجاسة المعلمة لكونها بسبب الدم، بينما المعلوم بالإجمال هو النجاسة الدمية. إنه هنا لا إشكال في حصول الانحلال الحكمي، وأؤكد شنو أؤكد؟ الحكمي، هذا بلا إشكال. إذ الأصل لا يجري في هذا الإناء للعلم بكونه شنو؟ نجسا، فيجري في ذلك الإناء بلا معاق. إن هذا شيء واضح وليس هو محل الكلام، وكلامنا هو في هذا النقط. هل يمكن أن ندعي الانحلال الحقيقي بحيث أن العلم الإجمالي زال من ال... زال شنو؟ من الأساس. في مقابل أن يدعى أنه هو موجود، غاية الأمر ماذا؟ انحل حكمان. إذن النقطة التي نريد أن نسلط الأضواء عليها أنه هل انحل حقيقة أو لا؟ المناسب أن يقال بالعدم، يعني لا ينحل انحلالا حقيقيا. فإن الانحلال الحقيقي يتحقق لو جزم بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. وفي مقامنا لا يجزم بذلك، فإن المعلوم بالإجمال هو النجاسة بسبب الدم، وهذا لا نجزم بانطباقه على الإناء الأول. فإن الإناء الأول نعلم جزما بنجاسته، أما أنه نجس بالدم فلا نعلم بذلك ولا نجزم. وإذا قلت فلا يحصل الانحلال الحقيقي، فلا يحصل الانحلال الحقيقي، بل علمنا الإجمالي باق على حاله. نعم يحصل الانحلال الحكمي، ولكن كما قلت كلامنا في الانحلال الحقيقي. إن قلت لما لا نكتفي بمجرد الاحتمال، لأن يقال إن احتمال انطباق المعلوم بالإجماع وهو النجاسة الدمية على هذا المعلوم بالتفصيل يكفي لزوال العلم الإجمالي، فما دمنا نحتمل الانطباق فلا علم إجمالي في البيع. قلت إن جوابه واضح، فإن الاحتمال موجود دائما، فكما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم التفصيلي موجود أيضا هذا الاحتمال في الطرف الثاني، أي احتمال الانطباق. إذن من هذه الزاوية كلاهما متساوية، ولا رجحان للمعلوم بالتفصيل على الطرف الثاني، فمجرد احتمال الانطباق لا يكفي في الانحلال، بل الانحلال الحقيقي موقوف على الجازم بالانطباق. وانا لا اجزم ان هذا الاول هو الذي نجاسته نجاسة دمية، فالعلم الإجمالي باق من حيث الحقيقة. وقد تسأل هل هناك ثمرة لهذا البحث؟ أو بالأحرى هل هناك سبب دعا الأصوليين أن يتعرضوا ويتحدثوا عن هذا النحو من الانحلال؟ نعم، السبب لذلك هو باب الانسداد، فإنه ادعي في بعض صياغ انسداد باب العلم في بعض الصياغ، هكذا ادعي. نحن نعلم إجمالاً بوجود أحكام شرعية صادرة من الشارع ضمن أخبار الكتب الأربعة، وبذلك يثبت ماذا؟ أن أخبار الكتب الأربعة حجة، ويلزم الأخذ بها من باب العلم بمطابقة بعضها للشرع. وهنا أجيب عن هذه الصيغة، وقيل نحن عثرنا على مقدار شنو المعلوم بالإجمال، كوجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج وسطر من هالقبيل شقد وما شاكله، عثرنا عليه فانحل بذلك ذلك العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي. إنه هنا يأتي الكلام ويقال إن ذلك المعلوم بالإجمال معلم بعلامة، وهي العلامة شنو؟ كون الأخبار والأحكام الأخبار في الكتب الأربعة، فهناك أخبار وأحكام في الكتب الأربعة، أي بقيد وعلامة الكتب الأربعة، بينما الذي عثر عليه بالعلم التفصيلي هو مجموعة أحكام بقدر المعلوم بالإجماع، ولكن ليس معلما بهذه العلامة بنحو الجزم، فيبقى العلم الإجمالي من حيث الحقيقة يبقى على حاله ولا ينحل انحلالا حقيقيا. نعم، قد يدعى الانحلال الحكمي وهذه قضية أخرى. إذن الذي دعا الأصوليين إلى هذا البحث هو مثل ما أشرت إليه، هذا كله في المصداق الثاني. المصداق الثالث غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.